الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الخامس أو الرابع من مجالس التعليق والقراءة على لكتاب القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على قاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف. ونبدأ إن شاء الله، نسأل الله جل وعلا العون والتوفيق والسداد والهدى والرشاد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله تعالى في كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات، حيث لا مجال للرأي فيها، ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. قال: وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة.
هذه القاعدة هي القاعدة الثانية من قواعد أدلة الأسماء والصفات: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف. ما المقصود بالظاهر؟ لا بد هنا أن ننتبه. المقصود بالظاهر ليس هو ما يتبادر إلى ذهن المشبه، وليس المقصود بالظاهر هو ما يتبادر إلى ذهن المعطل. المعطل والمشبه يتبادر إلى ذهنيهما ما ليس هو الظاهر، ثم يزعمون أن هذا هو الظاهر. إذن لما نقول الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤه على ظاهرها، المقصود بها الظاهر الذي كان يفهمه السلف، لا الظاهر الذي يفهمه الخلف. المقصود بالظاهر هو الظاهر الذي يليق به النص، لا الظاهر الذي نهى عنه النص وهو التشبيه، ولا الظاهر الذي نهى عنه النص وهو التعطيل. هذا الأصل نص على هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية، وهو وجوب إجراء نصوص القرآن والسنة على ظاهرها. لما نقول وأقيموا الصلاة، يجي إنسان يقول يجب أن نمر النص على ظاهرها. إيش المراد بالظاهر؟ قال: أقيموا الصلاة يعني توجهوا لقبور المشايخ. هذا بأي لغة هذا الظاهر؟ هذا الظاهر قطعا غير مراد، هذا باطل تخريف. لذلك لا بد أن ندرك الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها. ما هو الظاهر؟ هو الذي فهمه السلف، فهمه الصحابة والتابعون. يجي إنسان يقول الرحمن على العرش استوى، استوى كاستواء المخلوق، يقول هذا الظاهر، نقول هذا الظاهر المشبه، هذا ليس الظاهر الذي فهمه السلف. ما قال السلف استوى يعني جلس، أنت الذي تقول استوى يعني جلس. يجي آخر يقول الرحمن على العرش استوى ظاهره احتياج الله للعرش، هذا بأي لغة هذه؟ هذا منين جبت هذا الظاهر؟ هذا ظاهر في مخك. إذا المقصود بالظاهر الظاهر اللائق بالنص، والظاهر اللائق بالنص هو الظاهر الذي فهمه السلف. إذن هذه مسألة عظيمة يا أخوان. ما الذي يدلنا على أنه يجب أن نجري النصوص على ظاهرها لا سيما نصوص الصفات؟ أولا لأن الشرع خاطبنا بلسان عربي مبين، ما خاطبنا بالألغاز ولا بالأحاجي ولا بما لا يفهم، بلسان عربي مبين، قرآنا عربيا لعلكم تعقل، جعلناه صيرناه، جعلناه يعني صيرناه قرآنا عربيا لعلكم تعقل، تعقلون يعني تدركون تفهمون المعنى. هو ليس باللغة الفارسية ولا باللغة الإنجليزية ولا باللغة اللاتينية ولا السريانية، بلسان عربي مبين. فإذا كان الظاهر يفهمه كل أحد وهو أنزل للتعقل، إذن لابد أن نجريه على الظاهر، ولا يجوز لنا بحال أن نؤول أو نحرف أو نقول فيه بأهوائنا. الله قال لليهود وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، حطة، حطة بمعنى حط عنا سيئة، مثل ما نحن نقول آمين. ماذا قالوا؟ قال المفسرون حرفوا، حرفوا الكلمة، بدل ما يقولون حطة قالوا حنطة، زادوا نون، مثل بعض الناس تقول استوى يقول استولى يزيدون لام، هذا تحريف، تحريف لا يجوز. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول بيدي يعني بنعمتي، هذا تحريف، هذا شبيه بتحريف اليهود والنصارى لما أنزل عليهم. إذن لابد أن نترك التحريف. وما هو التحريف؟ التحريف هو الميل بالنص إلى معنى لم يرده الله ورسوله ولا في مكان واحد. يعني الآن لما يجي الله عز وجل، انتبهوا للفرق بين التحريف وبين التأويل السلف. لو قال لكم قائل ما الفرق بين التحريف وتأويل السلف، ماذا تقولون؟ الفرق بين التحريف الذي عليه الخلف اتباع اليهود والنصارى في النصوص والتأويل الذي كان عليه السلف، أن التحريف إيجاد للمعنى مناقض للمقصود من إنزال القرآن. يعني الله يقول استوى على العرش، هو يقول الله ما استوى على العرش، عكس المعنى تماما، فهمنا؟ هذا تحريف. مثل ما الله قال لليهود وادخلوا الباب سجدا، ما سجدوا، عكسوا الأمر. الله قال لهم قولوا حطة، ما قالوا حطة، قالوا عكس مراد الله. إذن لما نفرق بين التحريف وتأويل الذي عند السلف، السلف قد للتقليل، ومع أنه لا وجود له، ما يمكن أن يقال عنه إنه تأويل عند السلف، فهو موافق للمعنى الذي أنزل لأجله القرآن وليس مخالف. تأمل معي الآن، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالي؟ يجي المحرف يقول الله ما له يد، عكس مراد الآية، يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال بل يداه مبسوطتان. هو يقول الله ما له يد مبسوطة، أكس خبر الله، هذا التحريف. سأنقل لكم كلاما لإمام من أئمة الاعتزال، انظروا تفسير الكشاف للزمخشري عند قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. الله يقول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هو يقول ليس ثم قبضة للأرض ولا السماوات مطويات بيمين ولا بسط لليدين ولا يدا، كل ذلك على سبيل التخيل. إذا لم يكن هذا تحريفا فما هو التحريف إذن؟ أعيد مرة أخرى الفرق بين تفسير السلف وبين تأويل الخلف الذي حقه أن يسمى تحريفا، أن هؤلاء يقولون قولا مناقضا لقول الله ورسوله، عكسه تماما. الله يثبت أن له يدان وهم يقول ليس له يد ولا يدان، الله يثبت أنه رحيم هم يقول لا يرحم، لا يوصف بأنه يرحم. الله يثبت بأنه فوق العرش هم يقولون ليس فوق العرش، هو في كل مكان عياذا بالله. إذن أرجو أن نكون بهذا فهمنا الفرق بين التحريف وبين تفسير السلف. السلف يقول ما منعك أن تسجد، يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول يداني تليقان بجلال الله. قال ولتصنع على عيني، يقول يثبت نثبت لله العين والمقصود أي تحت نظري ومرأة مني، وهم يقولون لا، إن إذا أجرينا النص على ظاهره تجري على أعيننا، تجري بأعيننا، يعني السفينة في عين الله. يا غبي، من الذي يفهم من أهل العرب هذا المعنى اللي أنت فهمته؟ من هذا لا يفهمه أبلد العرب، حتى المشركون ما فهموا هذا الفهم، ما اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال كيف أنت تقول أن موسى يجري، أن السفينة تجري في عين ربك، هذا نقص وعيب، ما فهموا هذا الفهم لأنهم عرب أقحاح. إذن الواجب إجراء النصوص على ظاهرها دون التحريف. عرفنا الفرق بين التحريف والتأويل السلف. الله يقول جل في علاه تجري بعين السلف، يقول تجري بعين الله. ما المراد بعين الله؟ أي تحت بصر الله، تحت مرأة من الله عز وجل، هذا معنى إنني معكم أسمع وأرى، يجب إجراءه على ظاهرها. نعم الخلف ماذا قالوا؟ معكم أي بذاتي. السلف ما قالوا هذا، السلف قالوا معكم معية السمع، أسمع وأرى، هذه المعية المقصودة. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، الخلف قالوا هو أي بذاته، والسلف قالوا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم أي بعلم وسمع وبصر وقدرة وإحاطة والذات العلية فوق المخلوقات المحدثة وفوق البرية. هذه مسألة عظيمة يا أخو، اليهود حرفوا كلام الله، والعقل يقول فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، قد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظهر. لو كان الرب تبارك وتعالى لا يريد استواءه على العرش لماذا يخاطبنا بهذا؟ لماذا يقول كلما خلق ذكر خلق السماوات والأرض المكان العلوي والسفلي يباين نفسه عنها فيقول ثم استوى على العرش؟ لماذا؟ أيريد العماية لنا عياذا بالله أو الهداية؟ لا نشك أنه يريد الهداية، إذن هو استواء يليق بجلاله.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال: والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه، وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. قال: وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم يقصد بهذا الكلام وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات.
هذه القاعدة مهمة، أننا ندرك أن ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى، مجهولة لنا باعتبار الكيف. وسبق أن ذكرت لكم مثال: لو قال لكم قائل: ما معنى كم بالإنجليزية؟ ماشي. How much. شوف، عرف المعنى صح؟ لأنه يعرف اللغة الإنجليزية. إذن نحن لما يخاطبنا الله باللغة العربية نفهم الكلام. لما يقول الله لنا: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، نفهم ولا ما نفهم؟ طيب لما يقول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، نفهم؟ طيب إيش معنى نفهم هذه وما نفهم الرحمن الرحيم؟ ما يصير. نفهم مالك يوم الدين بعد؟ نفهم معنى قوله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ نفهم معنى قوله عز وجل: وهو السميع البصير؟ نفهم معنى قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما؟ نفهم المعنى، قط أن نفهم المعنى، يعني نفهم اللغة العربية، لكن لا نفهم الكيف. لماذا لا نفهم الكيف؟ القاعدة اللي ذكرناها، لأن كيفية معنى شيء ما مترتب على معرفة الفاعل أو الموصوف. إن كان فعلا لابد أن تعرف الفاعل حتى تعرف الكيف، وإن كان صفة لابد أن تعرف الموصوف حتى تعرف كيفية الصفة. فإن جهلت الفاعل فأنت ستجهل الكيف. ولذلك الآن أضرب لكم مثال: يقولون سرق البنك، في أحد ما يفهم معنى سرق؟ تفهمون معنى سرق؟ تفهم معنى سرق؟ سرق يعني ما تعرف إنجليزي؟ ترجم له يعني أخذ المال خيفة سرا، ها؟ فهمت؟ سرق البنك. لما نيجي نسألهم كيف سرق البنك؟ وين الإنذارات؟ وين الشرطة؟ وين الحرس؟ يقول: والله ما نعرف كيف سرق. فهموا وأخبروا أن البنك سرق، كيف سرق؟ ولا ما نعرف، مع أنه في الغالب في الذهن أن السراق هم بشر. علموا الفعل، ما عرفوا كيفية وقوع الفعل. لاحظ إذن يا إخوان، المسألة هذه واضحة. نصوص الصفات ظاهرة لنا، معلومة لنا باعتبار المعنى. نفهم معنى الله، معنى الرب، معنى السميع، معنى البصير، معنى المتكلم، معنى الاستواء، معنى الكلام، معنى النزول، نفهم معاني هذه كلها، لأن الله خاطبنا بلسان عربي مبين. ولا نفهم الكيف، لماذا؟ لأننا لا نعرف كيف ذات ربنا، لا يمكن لنا حينئذ أن نعلم الكيف، فبهذا الاعتبار الكيف مجهول. انتبهوا، إذن باعتبار المعنى معلومة وباعتبار الكيفية مجهولة، وقد ذكر الشيخ الدليل النقلي والعقلي على ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف.
المفوضة طائفة رامت التوسط بين طريقة السلف في الإثبات وطريقة الخلف في النفي، فقالوا: نحن نثبت وننفي. تثبتون ماذا؟ قالوا: نثبت ظاهر اللفظ. تنفون ماذا؟ قالوا: ننفي المعنى كما ننفي الكيف. السلف نفوا الكيف، إذن نحن نقول إن المعنى مثل الكيف، المعنى فرع عن الكيف، إذن المعنى لا نفهمه. إذا كنا لا نفهم الكيف لا نفهم المعنى. إذن عندهم الرحمن مثل طاسين ميم، الرحمن على العرش استوى مثل كاف ها يا عين صاد، ما نفهم المعنى. هؤلاء المفوضة راموا الجمع بين طريقة السلف في نفي الكيف وبين طريقة الخلف، لاحظوا، في نفي المعنى. الخلف نفوا المعنى والسلف نفوا الكيف، فهم أرادوا الجمع بين الاثنين فقالوا بنفي الكيف والمعنى. أما السلف، نسبة هذا القول إلى السلف زور وبهتان، كنسبة التجهم إلى السلف، كنسبة الأشعرية إلى السلف، كنسبة التصوف إلى السلف، كنسبة البدع إلى السلف، وهم براء من هذا. السلف ما أحد منهم قال لما سئل السلف ما معنى الرحمن عرش استوى، ما قالوا ما نفهم. رويت عنهم روايات قالوا استوى على وارتفع، وفي رواية استقر على وارتفع، هذه روايات السلف. إذن انتبهوا لهذه القضية، المفوضة راموا الجمع بين طريقة السلف وطريقة الخلف، فأتوا بطريقة جديدة، لا هم صاروا على طريقة السلف ولا هم صاروا على طريقة الخلف، وهم في هذا الباب أشر من الخلف، أشر من المعطلة. ليش؟ المعطلة لا ينسبون التعطيل إلى السلف، وهؤلاء ينسبون التفويض المعنى إلى السلف، ويقولون إنهم ما داموا نفوا الكيف إذا نفوا المعنى، وهذا افتراء على السلف. السلف فسروا الكلمات القرآنية لأنها باللغة العربية وتوقفوا في الكيفيات. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل.
يعني السلف فرقوا بين المعنى وبين الكيف، أثبتوا المعنى وتوقفوا في الكيف. نعم،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف،
طبعا هذه القاعدة أن المعنى المعاني الصفات معلومة باعتبار والكيفيات مجهولة باعتبار منصوص عليها في العقيدة الطحاوية، منصوص عليها في العقيدة الطحاوية، لذلك ما جاب الشيخ من كيسة شيء، هو موجود في التدبرية بعد. نعم،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف بالعقل والنقل المطبوع على هامش منهاج السنة: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منها الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله، إلى أن قال: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه.
هذا الكلام قاله الفلاسفة بكل صراحة. الفلاسفة يقولون إن الأنبياء جاءوا بما لا يفهمون معناه، وهذه طريقة أهل التجهيل من الفلاسفة، يجهلون الأنبياء ويقولون يتكلمون بكلام لا يفهمون معناه. لأن يقول ما معنى الرحمن اشتوى، قال ما نعرف معناه. إذن معناه الأنبياء ما فهموا ما معنى هذا الكلام، كان واجب عليهم أن يبينوا، لا ما فهموا. طريقة أهل التجهيل من الفلاسفة. وهناك طريقة أخرى وهي طريقة أهل التخييل، كما مر معنا من قول الزمخشري يقول لا يوجد قبض للأرض ولا طوي، وإنما ذلك على سبيل التخييل. إذن هناك أهل التخييل يقولون الأنبياء جاءوا بما يخيلون للناس شيء وهو ليس له حقيقة عياذا بالله. هذا هو الكذب بعين. هذا مثل الأفلام الكرتونية اللي يجيبونها حق الأطفال وما لها حقيقة. ليش؟ قال نبي نشغل الأطفال، نبي نربيهم. هذا الأنبياء يقال عنهم هذا الكلام؟ ترى هذا الكلام موجود منصوص، اقرأ كتاب الكشاف للزمخشري في آية الزمر وما قدر الله حق قدره، تعرف. يقول كل هذا على وجه التخيل لإرادة تعظيم الله. كيف يعظم الله وأنت لا تثبت المعنى؟ كيف؟ موجود في كتاب مناهج الأدلة لابن رشد، وأن هذا جاء به الأنبياء على سبيل التخيل، موجود. يجب الحذر من هذا يا أخوان. نعم.
قال ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، إن تلك النصوص مشكلة متشابهة، ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلام الشيخ، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد، رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم.
كلام شيخ الإسلام كلام سديد، وعليه أدلة الكتاب والسنة، ولا يمكن لأي عاقل أن يغلق الباب على المحرفة إذا فتح باب التحريف. خذوا قاعدة، من حرف آية أو آيتين لا يستطيع أن يغلق باب التحريف، لأن الآخر سيقول أنت حرفت أنا بحرف، أنت أولت أنا بأول، ليس تأويلك أولى من تأويلي، ليس تفسيرك أولى من تفسيري. لكن لما نقول لا تعالوا، هذا القرآن أنزل على أقوام هم أعلم الناس بمرامه ومراده، فنرجع إليهم في تفسيره، حينئذ نغلق على الناس الباب. ها قلنا وقالوا. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة، ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام.
نفس الكلام نقوله كما قلنا هناك، ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن. أي ذهن؟ هو الذهن الذي سلم من البدع، وليس الأذهان الملوثة. أنا سأضرب لكم مثال يا إخوان، وأرجو لا تنسوا هذا المثال. أرأيتم لو أن رجلا أعور العين يقول لك إن هذا العمود معوج، هل العمود في نفسه معوج؟ أنتم كيف ترون العمود؟ مستقيما. إذن ما هو ظاهر الأمر؟ استقامة العمود أو اعوجاجه؟ استقامة العمود. فنحن على طريقة السلف أذهاننا ترى أن ما يتبادر إلى أذهان من سلم من البدع من المعاني هو الظاهر، أما من تلوث فكره فهو مثل الرجل الأعور يرى النصوص معوجة، يا يمنى إلى الإفراط يا يسرى إلى التفريط. هذا هو الآن مثلا أضرب لكم مثال، الآن مثال واحد فقط، لما أنت تقرأ قوله جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، المشبه فكره ملوث بجرثومة التشبيه، فلا يفهم من معنى بيدي إلا يدي نفسه. المعطل ذهنه ملوث بجرثومة التعطيل، مباشرة يقول بيدي ليس المراد به يدان حقيقيتان لله، المراد القوة، المراد النعمة، المراد المراد المراد. إذن نقول إن ظاهر النصوص، هذه قاعدة عظيمة يا إخوان، ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن الذي سلم من بدعة التلوث، ما تعورت ولا تعوجت ولا تلوثت ولا تجهمت ولا تجمهت ولا أصابها شيء من هذه الجراثيم الموجودة، عين باصرة ببصيرة الفطرة السليمة. قال وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه. هذه مسألة مهمة عظيم، من عنده علم في العربية يدرك أن ظاهر النصوص تختلف باختلاف سياقاتها ومساقاتها. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة. الآن السياق يغير المعنى، لما أنت تقول لاحظ سرت أنا مع القمر، إيش نوع المعية هنا؟ معية ممازجة؟ ها؟ أبدا، لا يتبادر إلى الذهن العربي معية الممازج، وإنما مطلق المعية. طيب لو قال إنسان سرت مع صاحبي، هل معناه سرت مع صاحبي يعني صاحبه صار بعد بينه وبين صاحبه 1000 كيلو ولا هم صاروا مع بعض؟ هل يفيد الممازجة؟ أبدا. لما يقول شربت السكر مع الشاي مع السكر، في ممازجة ولا ما في ممازجة؟ ما الذي حدد المعنى؟ مع 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 سرت والقمر سرنا والقمر معنا، سرت مع صاحبي، شربت السكر الشاي مع السكر، ما الذي غير المعنى؟ السياق. هذا معنى هذه القاعدة، لا يلبس عليكم أهل البدع، يجعلون السياق كله حكما واحدا، يقول والسماء بينها بأيد، شو تقول؟ تقول بقوة. قال ها بقوة، أنت قلت بقوة، إذن اليد القوة. طيب يا أخي افهم العربية ثم تكلم، في فرق بين اليد والأيد في اللغة العربية، آد يئيد أيدا، هذه من القوة، ومنه اليدان تأتي بمعنى القوة، أما يدي ويد ويدي هذه ما تأتي بمعنى القوة إلا يكون هناك شيء يدل عليه. يجعلون قول الله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي مثل قول الله ألم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، عملت أيدينا يجعلون مثل خلقت بيدي. انتبهوا، تلبيس. لذلك لابد أن ندرك أن المعنى الظاهر الذي يتبادل إلى الذهن الصافي يختلف باختلاف السياق كما سيبين الشيخ الآن. نعم
أحسن الله إليكم. قال فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه، فيفضل القرية مثلا يراد به القوم تارة، ومساكن القوم تارة أخرى. قال: فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلكوا أهل هذه القرية وتقول صنعت هذا بيدي.
طيب الآن السؤال: القرية اختلفت هنا عن هنا عن كيف علمنا المعنى بالسياق؟ أنا سأضرب لكم مثال آخر غير اللي ذكر الشيخ تطبيقا للقاعدة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الآن الخطاب للإنس والجن، ها؟ لكل الناس ولا لبعض الناس؟ لكل الناس. يا أيها الناس اعبدوا رب، كل الناس. طيب الذين قال لهم الناس، إن الناس قد جمعوا لكم، ما المراد بالناس في الأول؟ الذين قال لهم الناس، من هؤلاء؟ الصحابة ولا المنافقون ولا الكفار؟ الصحابة. الذين قال لهم الناس، قال لهم الناس، إذن القائل هنا لهم الصحابة، الناس شخص واحد، شخص واحد من المنافقين أو شخصين من المنافقين أو ثلاثة. إن الناس قد جمعوا لك، من هؤلاء الناس؟ هم المنافقون أنفسهم ولا المسلمون ولا الكفار؟ الكفار. باتفاق المفسرين الناس في الآية الأولى كل البشر بل والجن، الناس في الآية الثانية الذين قال لهم الناس المنافقون، إن الناس قد جمعوا لكم الكفار مشركو قريش. كيف الكلمة الواحدة تغيرت معانيها بحسب السياق؟ هذا معروف عند العرب. نعم.
قال: وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون يدك اليد في قوله تعالى: لما خلقت بيدي.
صنعت هذا بيدي، بيدي على صيغة الجمع مفرد مضاف. نعم.
قال: وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون يدك اليد في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس.
يعني أنت لما تقرأ: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ثم يأتي إنسان ويقول: إن لك يداني، إن لك يداني. تأمل الآن: إن لك يديني. لما يقول إنسان إن لك يديني، وإن الله عز وجل قال: لما خلقت بيدي، هل يوجد عاقل يفكر أن اليد المضاف هناك مثل اليد المضاف هنا؟ هذا ما يوجد في لغة العرب، هذا يوجد في لغة أهل البدع الذين لا لغة لهم، إنما لغتهم الهوى، لغتهم الهوى، ما لهم لغة. والله ليس لأهل البدع قانون مستقيم تستطيع أن تمسكه، ما عندهم قانون مستقيم. نعم.
قال: ونقول: ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به.
ما عندك إلا زيد، وما ما زيد إلا عندك. تأمل الكلمات نفسها، التركيب اختلف فاختلف المعنى. نعم.
قال: إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل.
طيب لعلنا نقف على انقسام الناس فيه إلى ثلاثة أقسام، إذا تقرر على هذا إن شاء الله يوم السبت المقبل أول ما نخلص الفقه نبدأ في هذا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واعتذر عن الأسئلة.